أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب في الوضوء وغسل الوجه الابتداء من الأعلى، أي أنه من قصاص الشعر إلى الذقن ابتداء من الأعلى. ذكرنا الأدلة التي استدل بها على وجوب ذلك وما نوقش في تلك الأدلة، وقلنا بأنه خبر رفاعة الرقاشي يمكن الاعتماد عليه من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، مضافا إلى السيرة المستمرة إلى زمان المعصومين. فلو كان شيء خلاف ذلك لظهر وبان في عصر الأئمة، لأن الأمر ليس أمرا عاديا، بل هو يوم عند المسلمين مرات وكرات يحصل. فلو حدث خلاف ذلك لشيء لشاع وبان ووصل إلينا، ولم يصل إلينا شيء من ذلك، فهذا الحكم لا إشكال فيه، وما ذكره بعض الفقهاء من جواز النكس خلاف الدليل. ثم يترتب على ذلك الأحكام التالية. الحكم الأول أن هذا الشرط واقعي، فلو لم يتحقق مثل هذا الشرط في الوضوء ولو غفلة جهلا نسيانا يبطل الوضوء، لما هو المعروف بين الفقهاء من أن الشروط كلها مبنية على أن تكون واقعية إلا إذا دل دليل على أنها شرط ذكري. فحينئذ فلو نسي من هذا ووضع الماء على غير الجبهة يبطل وضوءه، وكذلك لو غفل عنه يبطل وضوءه، وكذلك لو فعل ذلك جهلا يبطل وضوءه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، لو غسل الجبهة ابتداء من صب الماء وغسله تارة من الجبهة وأخرى من دون الجبهة، وقصد الوضوء بالأول، غسل الوضوء بالأول دون الثاني، صح وضوءه ولا إشكال فيه، لأن المدار على القصد، فهو قد قصد الغسل بصب الماء من الجبهة ولم يقصد الغسل بصب الماء على غير الجبهة، فغسل غسلتان، غسلا ابتداء من الجبهة وقصد الوضوء فيه، وغسلا من غير ابتداء الجبهة ولم يقصد الغسلة الوضوء به، أي غسل الواجب، صح وضوءه ولا إشكال فيه. ولو كان هناك غسلتان من عنده، وأحدهما من الجبهة والأخرى من غير الجبهة، من الذقن مثلا أو وسط الجبهة وجهه، وقصد تكليفه الواقعية في الوضوء، صح وضوءه أيضا، فلا حاجة لأن يقصد بخصوص غسلة معينة أن يكون هذه هي غسلة الوضوء. فلو أتى بغسلتين، إحداهما من الجبهة أي من الأعلى والأخرى من غير الأعلى، وقصد تكليفه الواقعي في الوضوء من إحدى هاتين الغسلتين، صح وضوءه ولا إشكال فيه. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث، لا يختص هذا الشرط بخصوص الغسل الترتيبي أو الغسل الترتيبي، فلو كان هناك غسلا ارتماسيا أيضا لا بد أن يكون هذا الغسل الترتيبي ابتداؤه من الأعلى، فلو لم يكن من الأعلى بطل هذا الغسل الترتيبي. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع، لو شك في أنه هل غسل من الأعلى أم لم يغسل، فإن كان بعد الوضوء فلا إشكال فيه، قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه، وإن كان في الأثناء يجب الابتداء مرة أخرى. هذه هي الأحكام المترتبة على ذلك. ثم قال رحمه الله، يجب أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى، ولا يجوز النكس. هذا هو الحكم. ولا بد من ذكر المحتملات في ذلك، ثم نرى ما هو الدليل على ذلك وما هو المتعين من تلك المحتملات. الاحتمال الأول، ذكر هذه الاحتمالات صاحب الجواهر وغيره. الاحتمال الأول أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على نحو الصرف الوجودي، فإنه لو وضع وغسل من الأعلى ابتداء لا يحتاج إلى استمراره الأعلى فالأعلى، فيجوز النكس بعد ذلك. مجرد وضع الماء على الجبهة ومره من الأعلى كافي هذا المقدار، وأما بعد ذلك في مرحلة الاستمرار فلا يحتاج إلى الأعلى فالأعلى. فالابتداء لا بد أن يكون من الأعلى فالأعلى، وأما في مرحلة الاستمرار والاستدامة فلا نحتاج إلى أن يكون أن الأعلى والأعلى فالأعلى. نسب ذلك إلى بعض المتأخرين، وهذا الوجه مخالف لظاهر الأخبار، ولا سيما تلك الأخبار التي وردت في الوضوء الوضوءات البيانية أنه مسح وجهه من الأعلى إلى الأسفل، ولا سيما هو صحيح خبر رفاعة الرقاشي ومسح جبهته من الأعلى إلى الأسفل، خلاف الظاهر أن يكون المراد منه صرف الوجودي. ابتداء الغسل لابد أن يكون من الأعلى، أما استدامته واستمراره لا يحتاج إلى أن يكون من الأعلى، هذا مجرد احتمال، وأما في مقام الإثبات خلاف ظواهر الأدلة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد منه الوضع أعلى فالأعلى على نحو الخطوط العرضية، أنه يجعل الوجه خطوطا عرضية، فلو كان هذا الخط العرضي المسامت للأعلى يجب أن يكون الأعلى فالأعلى، أما إذا لم يكن مسامتا له بأن كان تحت من الذقن فلا يجب أن يكون من الأعلى فالأعلى، فلا بد من أن تعيين. لما يضع الماء على الجبهة وعلى الجبين فإنه يستعمل خطا عرضيا، وما دون هذا الخط العرضي المسامت له يجب أن يكون الأعلى فالأعلى، أما الخط العرضي الغير المسامت له بأن كان في أسفل الوجه قريب الذقن فلا يجب عليه أن يكون من الأعلى فالأعلى، فيقسم الوجه إلى الخطوط العرضية، فما كان الخط العرضي مسامتا للخط الأعلى يجب غسله الأعلى فالأعلى، وأما غير المسامت فلا يكون واجبا. ذكره بعض أيضا هذا الاحتمال، ولكنه أيضا خلاف ظواهر الأدلة. الوارد أنه غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، فمعناه أنه هذا الوجه لا بد أن يغسل من الأعلى إلى أده إلى الذقن حينئذ، أما تقسيمه إلى خطوط عرضية بحيث يكون الخط العرضي المسامت للأعلى يجب غسله، أما الغير المسامت فلا يجب غسله أن يكون أعلى فالأعلى، ليس الأمر كذلك، مظاهر خلاف هذه الرواية. روايات كثيرة غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل في رواية رفاعة وغير هذه الرواية. الاحتمال الثالث أن يكون تقسيم الوجه بحسب الخطوط الطولية، بحيث يكون الخط المستقيم الحاصل من الجبهة والجبين إلى الوجه هذا يجب أن يكون، أما أنه غير ذلك وتقسيم الأعلى فلا يجب، فتقسيم الوجه أي الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية، فنقسم الوجه بالخطوط الهندسية الطولية، لابد أن يكون الماء النازل من الفوق على حد على نحو الخط المستقيم إلى هذا إلى الذقن، وهذا أيضا خلاف ظواهر الأدلة، أنه لابد أن نقسم بهذه النحو من الدقة، أن يكون الماء الجاري من الأعلى إلى الأسفل على نحو خط طولي مستقيم، مع أن الماء إذا وضع على الجبهة لم يكن على نحو الخط الطولي ينزل متعرجا حينئذ، من قال بأنه ينزل طولا على خط مستقيم؟ هذا الاحتمال أيضا احتمال ثبوتي، ولكنه مخالف لظواهر الأدلة، حيث لم يستشعر منها أن يكون على نحو خط مستقيم، أن ينزل الماء على نحو خط مستقيم إلى الذقن، ليس الأمر كذلك. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الرابع أن يكون المراد من الأعلى، فالأعلى هو العرف، فإن العرف إذا جاء وضع ماءه على جبهته وأمر اليد على وجهه صدق عليه من الأعلى فالأعلى، ولا حاجة إلى أن نقسم الوجه إلى خطوط عرضية أو خطوط طولية أو نقول بحسب الصرف الوجودي، فإن كل ذلك خلاف ظواهر الأدلة المنزلة على العرفيات، ولا سيما مثل هذا الأمر العام بالبلوى، ولا سيما أن الدين مبني على التسهيل وليس على هذه الدقة العقلية. فهذه الاحتمالات الثلاثة مجرد احتمال ثبوتي، أما في مرحلة الإثبات فلم يقم دليل عليها إلا الأخير، فإنه هو المنصرف من الأخبار. إذا لم يرد تحديد من قبل الشارع من على نحو خاص نرجع في العرف إلى العرف في تحديده، والعرف في غسل الوجه يضع الماء لما يقول له الشارع لا بد أن تضع الماء على جبهتك أو تضع الماء على جبينك، فمعناه الأعلى، فالأعلى معناه أن الماء إذا نزل إلى الأسفل كما هذا المقدار فلا يجوز النفس حينئذ، فيغسل الوجه تماما بهذا النحو، فحينئذ لو نكس كان وضوءه باطلا، فرفع الماء من الأسفل إلى الأعلى كان وضوءه باطلا خلاف ظواهر الأدلة. ولو غسل الأعلى إلى نصف الوجه والنصف الآخر من الذقن إلى النصف الآخر بطل أيضا، فلا يفرق بين أن يكون النكس لتمام الوجه أو يكون النكس لبعض الوجه، فإن كل هذين الاحتمالين خلاف ظواهر الأدلة المنزلة على العرف. ثم قال ولا يجوز النكس، وعرفتم الحكم فيه إجماعا، ولأن ظواهر الأدلة تدل على أن يكون الأعلى فالأعلى، فالوضوء على نحو النكس يبطل حينئذ. وسيأتي